بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام يقع حول المصداق الثاني للكيفيات النفسانية، وهي القدرة. هذا المصداق الثاني، وفي توضيح ذلك ذكرنا عدة نقاط. النقطة الأولى التي ذكرناها أن كل جسم حينما يؤثر أثرا معينا فلا يؤثر بما هو جسم، وإلا لتساوت جميع الأجسام في التأثير. إذن الأجسام تؤثر بما أنها تحمل صفة وخصوصية معينة، وبسبب اختلاف تلك الخصوصيات الكامنة في الأجسام اختلفت الآثار. هذه النقطة الأولى اللي ذكرناها. والنقطة الثانية اللي ذكرناها هي أن الجسم مرة يؤثر بلا شعور ومرة مع الشعور، وعلى كلا التقديرين مرة الأثر يكون متشابها ومرة يكون غير متشابه. فإن كان التأثير مع الشعور عليكم السلام ورحمة الله، وكان الأثر متشابها سمي ذلك بالقوة الفلكية عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن المشائين يرون بأن الأفلاك بأن الفلك له شعور بل له نفس يرون، ويقولون بأنه يتحرك بحركة واحدة لا تتغير وفي محيط واحد لا يتغير. وإذا كان التأثير مع الشعور لكن التأثير كان مختلف، هذا يعبر عنه بالقدرة، فإن القدرة هذا معنى. يعني الإنسان مثلا يؤثر عن شعور واختيار وتأثيرات تراها مختلفة. مرة تراه يدرس، مرة تراه ينام، مرة تراه يأكل، وهكذا تأثيراته مختلفة وكلها مع الشعور. هذا يعبر عنه بالقدر. وإذا كان التأثير بلا شعور وكان متشابها كتأثير الأغذية في نمو البدن وتأثير الأدوية في علاج الإنسان، تأثيرها واحد وبلا شعور، يسمى بالقوة الطبيعية. وإذا كان التأثير بلا شعور عليكم السلام ورحمة الله وكان مختلفا مثل من قلنا كالشجرة، حيث تؤثر في نمو أغصانها لكن بلا شعور وتأثيرها مختلف، فترى أن بعض أثمارها ناضجة حلوة طيبة وبعضها بالعكس، إذن تأثيرها مختلف وبلا شعور، هذا يعبر عنه بالقوة النباتية. هذا كله بالأمس ذكرناه. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح النقطة الثالثة. نقول ما الفرق بين القدرة وبين الطبيعة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما الفرق بين القدرة وبين المزاج؟ أما فيما يخص السؤال الأول وهو أنه ما الفرق بين القدرة والطبيعة، الجواب اتضح الفرق مما سبق، فإن القدرة هي التأثير مع الشعور والالتفات، وأما الطبيعة هي تؤثر لكن بلا شعور والالتفات كما مثلنا بالأغذية والأدوية، وبهذا اتضح. وأما بالنسبة إلى ما يخص السؤال الثاني وهو أنه ما الفرق بين القدرة وبين المزاج، الجواب عن ذلك أن يقال بأن المزاج على ما قالوا هو كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذا التوسط، هذه الحالة المتوسطة بين الحرارة والبرودة أو الرطوبة واليبوسة يعبر عنها بالمزاج. إذن المزاج لابد أن يكون من جنس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، لأن هو حالة متوسطة بينها فهو من جنسها، وأثر ماذا يكون أيضا من جنسه تابع له، بل يعني أثر أيضا ماذا، إما من جنس الحرارة إما من جنس البرودة إما من جنس الرطوبة إما من جنس اليبوس، وهذا بخلافه في القدرة، فإن أثرها ليس من جنس الحرارة ولا من جنس البرودة أو الرطوبة واليبوس. الاختلاف في الأثر في أثر القدرة وفي أثر المزاج يدل على أن القدرة غير المزاج، لو كان واحدا لكان أثرهما متشابها، مع أننا نجد أن أثرهما مختلفا، فأثر المزاج يكون من جنس الحرارة والبرودة، لكن أثر القدرة لا يكون من جنس الحرارة والبرودة، إذن أثرهما مختلف. الاختلاف في الأثر دليل على الاختلاف في المؤثر. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي. إذن ثلاث نقاط بينا في هذا المتن، بينا ثلاث نقاط. النقطة الأولى التي ذكرناها أن الأثر والمزاج لا تؤثر بل بما يتحمل خصوصا معين. النقطة الثانية التي ذكرناها أن التأثير مرة بلا شعور، مرة مع الشعور، مرة مع التشابه الأثر، مرة بلا، وبالتالي حصلت عندنا أقسام أربعة وبينا. فالنقطة الثالثة بينت جواب سؤالي، ما الفرق بين القدرة وبين الطبيعة؟ قلت القدرة يكون التأثير فيها مع الالتفات وأما الطبيعة بلا الالتفات. والسؤال الثاني الذي طرحناه، ما الفرق بين القدرة والمزاج؟ قلنا المزاج أثره ماذا؟ هو من جنس الحرارة والبرودة، لأن هو كيفية، المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة، فأثره من جنس الحرارة والبرودة. وأما بالنسبة إلى القدرة فأثره ليس من جنس الحرارة والبرودة. هل اختلاف الأثر يدل على أن القدرة غير المزاج؟ طبق العبارة، قال ومنها يعني ومن الكيفيات النفسانية القدرة. نقطة، العبارة الآن تتعرض إلى أي نقطة من النقاط التي بينتها؟ إلى النقطة الثالثة. النقطة الأولى والثانية العلامة تعرض لهما، أما الطوسي قد بصلى روحه الشريف لم يتعرض إليهما. هذه النقطة الثالثة. قال وتفارق الطبيعة والمزاج، فاعل تفارق له القدرة، تفارق الطبيعة في أي شيء تفارقها؟ يعني تفارق عن شو تفارق؟ تفترق، تتميز عن تفترق بمقارنة الشعور، يعني يعني القدرة فيها تأثير مع الشعور، أما الطبيعة تأثير بلا شعور، في الطبيعة يكون التأثير بلا شعور. يا القدرة تفارق المزاج في أي شيء، يقول وتفارق المزاج، يعني القدرة تفارق المزاج في أي شيء، في التابع والمغايرة في التابع. هذا هو المغايرة في التابع، راجع لهم إلى المفارقة بين القدرة وبين المزاج. المغايرة في التابع عن ماذا؟ يعني تابع المزاج هو الأثر، الأثر في المزاج يختلف عن الأثر في القدرة. تابع بمعنى الأثر، بالي مولانا بالي مولانا، فالتفت جيدا. فإن أثر المزاج من جنس الحرارة والبرودة، لأن هو المزاج من جنس الحرارة والبرودة، فتأثيره من جنس الحرارة، أما القدرة لا. أقول لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة، وأشار بقوله ومنها، يعني ومن الكيفيات النفسانية. يا شنو القدرة من الكيفيات النفسانية؟ لأن القدرة مولانا صفة قائمة بذوات الأنفس، ذوات الأنفس سماحتي وسماحتك. خب واعلم هذه النقطة الأولى، أن الجسم من حيث هو، من حيث هو جسم،
لا
ذوات الأنفس مقصود به الجسم، يعني كل ما له نفس ويأثر مع مع الشعور والالتفات. حيوانات ما تكون بعيد بقية هذا، لعله ماذا بالي تؤثر مع الشعور والالتفات، تدخل بعد حين أذن بالي لا تدخل بالي إذا تأثيرها مع الشعور والالتفات. واعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر، يعني بما هو جسم، جسم وإلا لتساوت الأجسام في ذلك، في ذلك يعني في من التأثير، أثره يكون واحد، يعني لازمه الثلج مع النار أثرهما واحد معناه مختلف. إذا إنما يؤثر الجسم باعتبار صفة قائمة به، يعني بالجسم. هذا انتهى يا أخي، النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية الآن نأتي إلى التقسيمات الأربعة. فالصفة المؤثرة، تلك الصفة التي تؤثر بواسطة الجسم، يؤثر إما أن تؤثر مع الشعور أو بدون شعور، على كلا التقدير، إما أي يتشابه التأثير أو يختلف. فالأقسام أربعة، أحدها الصفة تلك الخصوصية المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير، قلنا يسموها القوة الفلكية. الثاني تلك الخصوصية التي مقترنة بالشعور لكن يختلف تأثيرها، الذي قلنا يعبر عنها بالقدرة أو القوة الحيوانية، أعني القدرة التي يأتي البحث عن أحكامها، هو الريد الآن نتكلم عنها. الثالث خصوصية مؤثرة لكن غير مقترنة بالشعور ومتشابهة التأثير، كما مثلنا دائما بالأغذية والأدوية، وهي القوة الطبيعية. الرابع غير المقترنة، خصوصية غير مقترنة بالشعور وأثرها مختلف، الذي عبرنا دائما مثلنا دائما بالشجرة وبأقسام الشجرة، وتسمى النفس النباتية والقوة النباتية من التأثير. خب الآن أتينا ماذا نأتي إلنا نقول أي قسم من هذه الأقسام الأربعة هو القدرة؟ نأتي إلى السؤال ماذا؟ نأتي إلى النقطة الثالثة نستعرض فيها السؤالين. يقول إذا عرفت هذا التقسيمات الأربعة، فنقول القدرة مغايرة للطبيعة، هاي واحد، ومغايرة علما للمزاج. أما الأول يعني أنها مغايرة للطبيعة، ليش؟ فلوجوب اقترانها بالشعور، يعني القدرة بخلاف الطبيعة ما مقترنة بالشعور، تأثيرها بلا شعور. وأما الثاني عن الفرق بين القدرة وبين المزاج، فلأن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة، وإحنا عرفنا ما الرطوبة واليبوسة، ما يأثر هذا، فيكون من جنسهما، يعني المزاج من جنس الحرارة، فإذا من جنس الحرارة والبرودة فأثر حكما أيضا من جنس الحرارة، باري مولانا، فيكون تاب. هذه العبارة ما نقراها، أنا أحتمل وجود خلل فني في العبارة الصحيحة، شيء فيكون تابعه، مو فتكون، فيكون تابعه يعني تابع المزاج، يعني أثر، أعني تأثير، أي بين شريطان نخلي أعني تأثيره، وفيكون تابعه من جنس الحرارة والبرودة، من جنس تأثير الحرارة والبرودة. وأما القدرة لا، أثرها ليس من جنس الحرارة والبرودة، فإن تأثيرها مضاد للحرارة والبرودة لتأثيرهما. وإلى هذه النقطة الثالثة أشار بقوله والمغايرة في التابع، فقط أشار في المتن على النقطة الثالثة. خ مطلب جديد، يقول قدس سره القدرة هي صفة توجب أن يصير صدور الفعل من الفاعل ممكنا. مثلا أنا الآن عندي قدرة أن آكل بحمد الله عز وجل، أن أشرب، أن أدرس. هذه القدرة تستلزم تقتضي أن هذه الأفعال التي تصدر مني الأكل والشرب والما أدري شنو تكون ممكنة لي. ممكنة لي يعني ماذا ممكنة لي؟ يعني صدورها مني ممكن، عدمها مني، عدم صدورها مني ممكن أيضا. فالقدرة توجد أن صدور الفعل من الفاعل وعدم صدوره، صدوره وعدم صدوره اثنينات مولانا فعلي يكون ممكنا. ولا تقتضي يا مولانا أن صدور الفاعل يصير واجب، أن صدور الفعل من الفاعل يصير واجب وحتمي، لأن هذا ضد القدرة. إذن أنا لست بقادر. إذا كان صدور الفعل مني حتمي لازم أن يصدر، ما يمكن التخلف. مثل الأكل، أنا يا أخي أجوعا، كلش أجوع، جدا أجوعا، ما أتمكن ما أكل، حتى ما يأكل وأنا أكل، فهذا ليس بقدر. صدور الفعل هنا واجب حتمي، فلا يقال بأني قادر. إذا تحتم صدور الفعل لا يقال بأني قادر. ولذلك إذا واحد قال أنا قادر أن آكل، نقول له أنت قادر، أنت إذا صدق تقول لا تأكل. فإذا يعني معناه المأخوذ في القدرة ماذا؟ إن كان صدور الفعل وإن كان صدور التأكل وإن كان التأكل. فالخلاصة لا أطيل، القدرة صفة وخصوصية في الإنسان توجب أن صدور الفعل وعدم صدوره كلاهما يكون منه ممكنا. ولا تقتضي أن يكون صدور الفعل حتميا واجبا، وإلا كان ذلك ضد القدرة، وهذا واضح. ثم نقول شيء ثاني، وهو أن القدرة توجب الإمكان، أي توجب إمكان صدور من الفاعل، لا أنها توجب إمكان نفس الفعل. نفس الفعل إذا لاحظناه بما هو فعل مع قطع النظر عن فاعل، مثل الأكل، الشرب، النوم، بما هو هو مع قطع النظر عن صدوره من فاعل، فهو ممكن بلا حاجة إلى افتراض القدرة. والفعل من الأفعال هو ممكن، فإن المستحيل هو اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. والواجب منه الله عز وجل وبعض أشياء أخرى أكو ما أدري. أما الأكل والشرب والنوم هذه الأفعال هي ممكنة في حد ذاتها، كل واحد ممكن في حد ذاته بلا حاجة إلى القدرة. فالقدرة ليست هي الصفة الموجبة لضرورة الفعل في نفسه، ممكنا. فإن الفعل في نفسه، كل فعل في نفسه هو ممكن بلا حاجة إلى افتراض القدرة. يعني كل فعل ممكن في ذاته. وإنما القدرة توجب إمكان صدور الفعل، إمكان الفعل يعني إمكان الصدور من الفاعل، يعني إمكانية صدور الفعل من الفاعل متوقف على ما؟ على قدرته. من دون قدرته أنا إذا لم تكن لي قدرة لا يقال صدور الفعل مني وعدم صدوره ممكن. فالقدرة إذن صفة تصحح الإمكان، لكن إمكان ماذا؟ توجب الإمكان، لكن إمكان ماذا؟ لا إمكان الفعل في نفسه، بل إمكان صدور من الفاعل. طبق العبارة. ومصححة للفعل بالنسبة، ومصححة يعني مصححة القدرة تصحح يعني توجب، ومصححة للفعل يعني توجب ماذا؟ صحة الفعل، صحة الفعل يعني إمكانه أن يكون الفعل ممكن، لكن أن يكون الفعل ممكن بالنسبة، يعني شنو؟ أحسن شو الاختصار؟ أقول بالنسبة ماذا؟ إلى الفاعل وكذا. يعني لا في نفسه، لا، لو قسنا إلى الفاعل توجد إمكانية صدوره، وإلا لو قسنا إلى لاحظنا في نفسه هو ممكن بلا حاجة لافتراض قدرة. أقول القدرة صفة تقتضي صحة الفعل، صحة يعني إمكانه الفعل من الفاعل، لا تقتضي وجوب صدوره، هذا ضد القدرة. فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك معا. فلو اقتضت الإيجابة يعني وجوب صدور الفعل اقتضت القدرة، أو ضد القدرة لزم المحال يعني لزم عدم القدرة، لزم من افتراض القدرة عدم القدرة. بالنسبة شنو معنى؟ يقول ويعني بقوله بالنسبة، هذا مقصود اعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل. شو يعني شلون؟ يعني يقول وذلك لأن الفعل صحيح يعني ممكن في نفسه، وممكن بلا حاجة إلى افتراض قدرة. لا يجوز أن تكون للقدرة مدخل في صحته الذاتي يعني في إمكان الذاتي، لأن الإمكان الذاتي تعرف قلنا لكل شيء. بلي ما عدا اجتماع النقيضان وارتفاع النقيضان ومع شريك الباري وغير شيء بعد أقوي ولا ما أدري، لأن الإمكان الممكن واجبه حتمي ثابت بالضرورة. أما نسبة صدور نسبة الفعل إلى الفاعل هذا يحتاج إلى القدرة، فجاز أن يكون بلي فجاز أن تكون معللة، يعني جاز أن تكون القدرة معللة يعني إلا لإمكانية صدور الفعل من الفاعل، بل هذا لا بأس. أما أصل إمكاني كونه ممكن في نفسه ما يحتاج إلى المعلل بالقدرة. هذا هو الذي فهمنا من قوله بالنسبة. قال وتعلقها بالطرفين حينما يقال أنا قادر، يعني قادر على ماذا؟ يعني على الفعل وعلى الترك. فدائما القدرة تكون منسوبة إلى الفعل وإلى الترك. فلو فرض أنه لم يكن كلا الطرفين على حد سواء، يعني كان ماذا؟ الوجود حتمي ما يمكن العدم، مثل من كالشمس. الشمس لا يمكن ألا تشرق، الإشراق لها حتم، إذا لا يقال هي قادرة على لا يقال هي قادرة على الشروق، لأن العدم ليس لها ممكن. وهكذا لو كان العدم حتمي والوجود غير ممكن، مثل طيران الإنسان بيده إلى الشمس، يطير إلى الشمس بيده، عدم ضروري هذا، فلا يقال إني قادر على ترك الطيران إلى الشمس. هذا واحد من عندنا جدال بركون عليه. فإذن القدرة دائما حينما تطلق لابد وأن يكون كلا الطرفين، يعني الوجود والعدم، ممكن. فلو كان الممكن أحد الطرفين دون الثاني فلا يعبر بالقدرة. ولكن مولانا من العجيب أن الأشاعرة كما سوف يأتي في المتن الآتي قالوا بأن القدرة لا تقتضي تساوي الطرفين، وإنما القدرة تتعلق بطرف واحد يعني إذا كان الوجود حتمي يقال ماذا؟ إني قادر ولي قدر، سواء كان العدم حتمي أم لا، هذا ما لك شغل به، ممكن أم لا، المهم مجرد أنه وجود الشيء ممكن لي وإن كان عدمه غير ممكن. وجوده إذا كان ممكن مثل الأكل، وجوده مني ممكن لكن عدمه ممكن لي أو لا، ما أقول يومين ثلاثة أيام أربعة عشر أيام شهرين ممكن لي، استدل بني شيخ معي قد يصير أخذت أنا سنتين، عدم غير ممكن، فقط وجوده ممكن. هم قالوا يطلق قدرة، يقال إني قادر على الأكل. فالقدرة لا يلزم تعلقها بالطرفين، يكفي تعلقها بطرف واحد. دليلهم ماذا؟ بعد قليل يأتي إن شاء الله نذكر دليلهم، دليل بعد قليل إنهم دليل سببه ويتضح إن شاء الله بعدين أكثر، لكن نحن نرد عليهم نقول إذا كانت قدرة على أحد الطرفين فقط موجودة فهذا لا يعبر عنه قدرة، هذا ماذا يعبر عنه؟ مناسب إيجاب وجود. فالشمس صحيح الممكن لها الإشراق فقط وفقط وفقط، لكن لا يقال هي قادرة، بل هي موجبة مضطرة. إيه؟ فالخلاصة إذن الصحيح القدرة تتعلق بالطرفين، وإذا كان تعلقها بطرف واحد هذا لا يعبر عنه قدرة، هذا ماذا؟ وجود، هذا اضطرار خلافا للأشاعرة. طبق العبارة يقول وتعلقها بالطرفين، يعني جانب الوجود وجانب العدم، بالعدم والوجود. قالت أقول هذا هو المشهور من مذهب الحكماء والمعتزلة. ما هو المشهور؟ وهي أن تقول وهو أن القدرة متعلقة بالضدين، يعني الوجود والعدم، يعني القدرة تتعلق بالوجود والعدم، لكن قالت الأشاعرة إنها تتعلق بطرف واحد. يعني فقط ماذا؟ إذا القدرة تتعلق بجانب الوجود أو فقط بجانب العدم، وهو خطأ لأن إذا تعلقت بطرف واحد قلنا لا يقال قدرة، يقال ماذا؟ موجب. هذا الفاعل موجب ولا يقال هو قادر، هذا الفاعل يقال مضطر لا يقال قادر. وهو خطأ لوقوع الفرق بين القادر والموجب، يعني عندنا فرق بين القادر والموجب. القادر هو من تمكن من الفعل والترك، والموجب هو الذي تمكن من أحدهما دون الثاني. الآن في هذا المتن الجديد مولانا نستعرض دليل الأشاعرة ثم بعد ذلك نرد، ثم بعد ذلك نتعرض إلى دليل المعتزلة. الأشاعرة أو في الحقيقة هذا البحث خل أعنونه هكذا، نعنونها لعله أوضح يصير لك. هل يلزم في القدرة أن تكون متقدمة على الفعل؟ أو أن القدرة مقابلة للفعل؟ فالمعتزلة قالوا بأن القدرة يجب أن تتقدم على الفعل، يعني الإنسان أولا لابد أن يكون قادر ثم بعد ذلك يفعل. الأشاعرة ماذا قالوا؟ أما عجيب واقع عن الأشاعرة عندهم آراء ما أدري شنو شنو. قالوا بأن القدرة تحصل مع الفعل، لا أنني أولا قادر ثم أفعل، بل حينما أفعل تحصل القدرة. عجيب سبحان. فدليلهم ماذا؟ ودليلها معتزلة ماذا؟ الآن نتعرض إلى دليل الأشاعرة. أولا الأشاعرة قالوا بأن القدرة ليست سابقة ومتقدمة على الفعل، وإنما تحصل مع الفعل. دليلهم على ذلك قالوا بأنه لو كانت القدرة متقدمة يلزم وجود العرض الواحد في زمانين. قدرة عرض من العرض، لأن من مقولة الكيف، والكيف من الأعراض التسعة. فلو كانت القدرة ثابتة قبل الفعل، ثم ثابتة متى؟ ثابتة حين صدور الفعل. هذا معناه أن القدرة الواحدة حصلت في زمانين وهو مستحيل. العرض الواحد يعني حصل في زمان، أكرر، قالوا بأن القدرة يتحتم أن تحصل مع الفعل. لماذا؟ لأن لو كانت متقدمة على الفعل يلزم وجود العرض الواحد في زمانين وهو مستحيل. لماذا يلزم وجوده في زمانين؟ لأن القدرة عرض من مقولة الكيف، والكيف عرض من أعراض التسعة. فلو كانت القدرة موجودة قبل الفعل وموجودة أيضا مستمرة إلى متى؟ حين الفعل. فهذا معناه أن العرض الواحد موجود في زمانه وهو مستحيل، هذا دليل. وإن شاء الله بعد ذلك يأتي إبطال. إبطال ماذا يأتي؟ نقول من قال أنه سيسمونه عرض الواحد يستحيل وجوده في زمانه؟ ولو قلنا بالاستحالة، من قال هنا العرض واحد القدرة واحدة؟ بناء على تجدد الأكوان نقول تلك قدرة وهذه ثاني مولانا، ثاني مولانا قدرة ثانية. فهي قدرات، قدرات، قدرات جمع قدرة. تلك قدرة وهذه على يصح لنا نطول، رجعنا نطول. هذا دليل أشاعرة. رد قلت يأتي بعد ذلك إن شاء الله. لكن يا إخوان، هذا الرأي للأشاعرة مخالف للوجدان. شلون هؤلاء الجبالي يتفوهون؟ عجيب من العجائب والغرائب يا أخي. لأن بالوجدان نجد الآن، أنا قبل ما أقول لي قدرة على القيام، إنسان أنا جالس مو، وأشعر وجدانا لي قدرة أن أقوم، لا أن قدرتي تحصل حينما أقوم. فرأيهم مخالف للوجدان. و
يقصد بها أن القدرة حينما تكون في حالة الفعل فعلية تحقق ويفعل، وأما قدرات الكامل
بس كامل يعني شنو كامل يعني موجود يعني شنو قصدكم؟
قادر ولكن الآن
خب يعني أثرها بعد لم هذا نفس المعتزلة ما تجي يقولوا. معتزلة ما يقولون كامل القدرة ماذا؟ قبل صدور الفعل، وأثرها يظهر حين صدوره معلومة. إذا هيك مقصودهم إيه، لكنه هذا موافق ماذا؟ على أي حال المعتزلة قالت للأشاعرة بناء على رأيكم يرد محاذير ثلاثة. هذه أدلة ثلاثة للمعتزلة على أن القدرة موجودة قبل الفعل. الدليل الأول أن يقال لو كانت القدرة حين تحصل حين الفعل فلازم ذلك أن الكافر لا يكلف بالإسلام، ولو كلف كان تكليفه تكليف ما لا، ولو كلف كان تكليفه تكليف ما لا يطاق. لماذا تكليف ما لا يطاق؟ لأن حينما نقول للكافر أسلم قبل أن يسلم، قدرة على الإسلام موجودة أم لا؟ جاوبني أيها الأشعري، جاوبني. لابد ماذا تقول أيها الأشعري؟ قدرة غير موجودة. فإذا قدرة غير موجودة فتكليفه بالإسلام تكليف ما لا يطاق، مع أنه بالإجماع بالضرورة بالبداهة الكافر مكلف بالإسلام. هذا هو الدليل الأول على أن القدرة موجودة قبل الفعل. فأفكس المطلب من الأول وأطبق العبارة بعد ذلك. دليل الثاني الثالث نتكلم فيه. الخلاصة وقع كلام في أن القدرة هل هي ثابتة قبل الفعل أو حين الفعل؟ الأشاعرة قالوا ثابتة حين الفعل، واستدلوا على ذلك بأنه لو كانت ثابتة قبل الفعل فيلزم وجود العرض الواحد في زمانين وهو مستحيل. قلت رد ذلك يأتي فيما بعد، لكن مؤقتا نقول بأن هذا الدعوة مخالفة للوجدان، فإن الوجدان قاضي بأني قبل أن أقوم لي قدرة على القيام ثم أقوم، لا أن قدرتي تتولد حينما أقوم. والمعتزلة استدلت على أن القدرة متقدمة على الفعل مضافا إلى الوجدان اللي ذكرناه، استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول قالوا لو كان قدرة توجد حين الفعل لازمه أن الكافر لا يكلف بالإسلام، تكليفه يكون تكليف ما لا فرق ما بين، تطبق العبارة. أقول هذا قال وتتقدم الفعل، يعني القدرة تتقدم على الفعل. ليش؟ لأمور ثلاثة. الأول لتكليف الكافر، لأن الكافر مكلف بالإسلام وبناء على رأيكم يلزم أن لا يكون مكلف بالإسلام، وللتنافي هذا إشارة للدليل الثاني. أقول هذا مذهب الحكماء والمعتزلة، يا وهذا تقدم القدرة. وقالت الأشاعرة إنها مقارنة للفعل، لكن ايش قلنا احنا؟ هذا مخالف للوجدان. والضرورة قاضية ببطلان هذا. ليش هذا الرأي؟ فإن القاعدة يمكنه القيام قطعا، يعني قبل أن يقوم هو يمكنه القيام، لا أنه حينما يقوم يمكنه القيام. والأشاعرة بنوا مقالتهم، هذه دعواهم، بنوا دليلهم على أصل لهم سيأتي بطلانه، وهو أن العرض لا يبقى. نقطة، وقلنا المصنوع العرض عن القدر قدر. ثم إن المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة. الأول إن القدرة لو لم تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر، والتالي باطل، يعني قبح تكليف الكافر باطل بالإجماع، فالمقدم وهو عدم تقدم القدرة مثله يعني في البطلان. وبيان الملازمة، وبيان الملازمة هو أن تكليف ما لا يطاق قبيح، فلو لم يكن، لكن الأشعر يقدر يجاوب يقول ليس بقبيح، لأنه ينكر ماذا؟ قبح العقلي. التفسير شنو شنون؟ هذا كله هذا على مسلك المعتزلة مبنائي. بيان الملازم هو أن تكليف ما لا يطاق قبيح، فلو لم يكن الكافر متمكنا من الإيمان حال الكفر، إذا ما له قدرة على الإسلام لزم تكليف ما لا يطاق. الدليل الثاني غد بحوله وقوة عز وجل، والحمد لله رب العالمين.